إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد فرغنا من مقدمتين، الأولى في الحمد والثناء والصلاة، الحمد والثناء على الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأتباعه، والثانية في فضل العلم، ثم مهد الناظم قبل البدء بالقواعد ذكر القواعد وأهميتها، ولا بد أن نتعرف عليها ولو على وجه جملي، متعرضين إلى أنواعها وتأريخها وذكر المصنفات فيها، مع توضيح ما أراده الناظم من الأهمية ومكانة القواعد في العلم وأهمية القواعد لطالب العلم. يقول الناظم رحمه الله في البيت السابع: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. الناظم يقول لطالب العلم: احرص على أن تعلم القواعد. القواعد هي الأساس، قاعدة. القواعد جمع مفردها قاعدة، والقاعدة هي الأساس، فأساس كل شيء هو القاعدة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. وإسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. هل من فرق لو قال إذ يرفع إبراهيم قواعد البيت؟ ما الفرق بين قوله، بين قولنا وإذ يرفع إبراهيم قواعد البيت، وبين قول الله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت؟ لو الآية وإذ يرفع إبراهيم قواعد البيت لكان الذي قد بنى البيت إبراهيم، ولكنه هو يرفع القواعد من البيت، فالبيت موجود قبله، والذي بناه آدم. أنا لما أبني بيت جديد أقول أرفع قواعد بيتي، لكن أنا لما أرفع قواعد من بيت، البيت مبني قبلي، فالفرق دقيق بين تعبيرين. والمراد وإذ يرفع إبراهيم القواعد أي الأساس، حتى وصل إلى أساس الذي قيل أنه بناه آدم. أول من وضع البيت آدم، ولذا قبل أن يبنيه إبراهيم دعا ربه أنه وضع أهله في البيت، فالبيت قائم. وهذا أصل للفقهاء، اللهم علمنا يا ربنا، أن البيت بعد أن يهدم يحج إليه. أخبرنا النبي أنه في آخر الزمان البيت إيش؟ يهدم حجرا حجرا، يهدمه ذو السويقتين ينقضه حجرا حجرا كما في الصحيح. هل يمكن أن نحجر البيت آنذاك؟ نعم، نطوف مكانه. ودلنا على ذلك دعاء إبراهيم. طيب، فاحرص على فهمك للقواعد. قال: جامعة المسائل الشوارد. الشوارد العرب تقول جمل شارد، شارد البعيد المتناثر. الجمال متى ابتعدت فتناثرت؟ ابتعدت عن صاحبها أولا، ثم تناثرت فيما بينها ثانيا، أصبحت جمال شوارد. اشترط في الشوارد أمران: الأمر الأول البعد، والأمر الثاني أن تكون متناثرة فيما بينها. إذن القواعد تجمع مسائل شوارد، تجمع مسائل، هذه المسائل بعيدة، قد تكون بعيدة لا دليل فيها، أعني لا دليل نقلي فيها، أعني في عينها. وقد تكون القاعدة تحوي مسائل كثيرة متناثرة في الأبواب التي تنضوي وتندرج تحتها. ولذا أرجو منكم أن تقيدوا معنى القاعدة حتى نتأمل المعنى ونفهم المعنى فهما جيدا، لنبني على ذلك أهمية معرفة القواعد، ثم ننطلق إلى أنواع القواعد وتأريخ القواعد والمؤلفات التي في القواعد. وأسأل الله أن يفسح في الوقت وأن يعلمنا. القاعدة حكم فقهي أغلبي، حكم فقهي أغلبي ينطبق على جزئيات عديدة في أبواب مختلفة. حكم فقهي أغلبي ينطبق على جزئيات عديدة في أبواب مختلفة. هذا معنى القاعدة. أفصل معنى القاعدة. الأحكام أقسام. أولا، ما معنى الحكم؟ ما معنى الحكم؟ صدر من القاضي حكم على فلان. الحكم إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. إن أثبتت شيئا لشخص قد يقال حكم القاضي على فلان بالسجن بالغرامة، وقد يقال حكم القاضي على فلان بالبراءة. فإن أثبت أو نفيت حكما على شخص فإن أثبت أو نفيت هذا ولد. فإذا همنا نحن الآن في القواعد إثبات أحكام أو نفي أحكام، إثبات شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء. قلنا تعريف القاعدة حكم، هذه كلمة حكم، فقهي، حكم فقهي، فقهي نسبة إلى فقه، والفقه دقيق الفهم، فهم الدقيق يسمى فقها، فهم الدقيق يسمى فقها. وقلنا في التعريف حكم فقهي حتى نخرج الأحكام غير الفقهية، فهنالك أحكام عقلية، كأن نقول أساس الأربعة اثنان، وسائر الأحكام العقلية، كأن نقول النصف أكثر من ثلث، هذا حكم عقلي. حكم فقهي، فنخرج بقولنا فقهي أحكام العقلية قائمة على العلوم الرياضية والعلوم التجريبية لا النقلية لا الشرعية. هناك أحكام مأخوذة من العادة يعرفها الكبير والصغير والعالم والجاهل في العادات، كأن نقول مثلا من أخذ سنة مكي مشى بطنه، تعرفون السنة مكي، أو من أخذ مثلا الكمون زال انتفاخه، هذه أحكام عادية في عادات الناس مع أنها طبية. ومثلت بهذين المثالين لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه: عليكم بالسنة والسنود. والسنة هو سنة مكي، والسنود هو الكمون. يعني ما أجمل طالب العلم أن يعدل مزاجه، إيش تشرب؟ أريد أشرب سنود كمون، واحتسب أنا أشرب وأستفيد وأمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إيش تفطر؟ أفطر زيت وزعتر، والنبي يقول كل الزيت وإيش والدهن به. ما أجمل أن تكون النصوص الشرعية في حياتك لا تتكلف. اليوم الناس عندهم تكلف، ما عاشوا بركة الشرع ولا حلقة النبي. اليوم يجي واحد يقول لك يا شيخ عليك كفارة تمييز، وين أحطها؟ وين تحطها؟ عقلك صغير، إدراكك قليل، لست بعملي. لك خوات، كم أخت لك؟ أخت صغيرة. طيب لما تزورك عشيها يا أخي، عدد أفرادهم 10 5، عشيهم كفارة يمين، إيش المشكلة؟ ما أسهل كفارة يمين. جيرانك فقراء سهرانين عندك، تعشى أنت وياهم بيض وفول وحمص كما تأكل، ربنا قال من أوسط كما تأكل، قدم 10 كفارة يمين. إخوانك وأحبائك في المسجد، الطلبة المساكين المغتربين، دوب مدبر حاله، صاحبك في الدار طهراني، جاء وقت العشاء عشي كفارة يمين. ما أسهل الأمر، ما أعرف ماذا أقول، ما هذه ما التعجبية ولا الاستفهامية، ما أدري ماذا أمشي بعدها. ما يعني أصبحنا قليلي الإدراك والفهم والبركة في الشرع. تطبيق الشريعة أصبح عسر علينا بسبب ذنوبنا. وما أهنأ شرعا عندك أولاد في بيتك وعندهم ملابس، والزوجة بتغير ملابس الصيف والشتاء وغيرت الملابس، وفي ملابس صالحة صحيح ليست جديدة لكنها صالحة، والبيت ما يحتاجها، بتقدمهم للفقراء كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. من الأحسن، الإطعام ولا الكسوة؟ سد الحاجة. خذ عني القاعدة بعيدة عن القواعد، الأصل في التفضيل التفصيل. إذا سئلت التفضيل ابحث عن التفصيل، تجد أن دائما الأفضل في التفضيل إيش؟ الأفضل في التفضيل التفصيل. من أفضل القيام في الصلاة ولا السجود؟ تفصيل. ذكر القيام خير من ذكر السجود، وهيئة السجود خير من هيئة القيام. أيهما أفضل، البيت البعيد أم القريب من المسجد؟ تفصيل. المشي من البيت البعيد أفضل من المشي من البيت القريب، وسكن البيت القريب أفضل من سكن البيت البعيد. دائما التفصيل، التفضيل فيه التفصيل. فما احتجت لملابس الصغار، ايش تعمل فيها؟ كفارة يمين. ممكن، ما أسهل هذا، أن تجعل حياتك اليومية والعادية هي في الشريعة. قمت الصباح تريد تذهب للعمل، تغسل إيديك وتغسل وجهك، ليش تغسل إيديك وتغسل وجهك؟ ما في داعي تغسل إيديك وتغسل وجهك، توضأ 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 وامشي. ما أنت متوضي مغسل إيديك وجهك، وضوء وضوء وماشي. يصبح الإسلام، يصبح الدين جزء منك، ما تستطيع أن تستغني عنه أبدا. هكذا ينبغي أن يكون المسلم، هكذا ينبغي أن يكون المسلم. بركة ما يتعلم يصبح جزء، شيء تحصيل حاصل. لما تتعلم، حتى تتعلم العبارات التي كان يقولها النبي لزوجته تظهر عليك. النبي لما كان ينادي زوجه وحبيبته عائشة، إيش كان يقول؟ يا عائش. ممكن تقلد النبي في زوجتك، تدور لها على اسم على منوال يا إيش يا عائشة. إذا لم نفعل هذا تبقى في عندنا حاجة نكلم النساء. إذا لم تهنأ بزوجتك فتدللها وتغازلها وتأخذ حاجتك منها بالسمع والكلام والجوارح تبقى بحاجة، ويبقى الشيطان يفتح لك أبواب حرام. اجعل محمد صلى الله عليه وسلم هو إيش؟ اجعله هو قدوتك. أنا أمامي عدد من الإخوة غير متزوجين، وإذا لفصلت في هذا الباب، لكن أكتفي بهذا الإجمال. أقول وأسأل الله أن يبارك لنا في ديننا، أسأل الله أن تظهر بركة ديننا في حياتنا. الناس اليوم يستخدمون الدين وإلى الله المشتكى في التدمير والتكسير، والدين دين عنف، والدين دين إرهاب، دين مظاهرات، ودين قتل. أعوذ بالله، ليس هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ليس دين محمد صلى الله عليه وسلم. دين محمد دين رحمة، دين محمد صلى الله عليه وسلم دين يملأ النفس حتى تفيض وتصدر للغير الرحمة والخير والهدوء والسكينة والوقار والسعادة. لم أرى في حياتي أسعد من العلماء، والذي نفسي بيده أن العلماء أسعد بالملوك في الدنيا قبل الآخرة، وأن التقي والزاهد والورع من الفقراء من المؤمنين يتنعم في الدنيا أكثر من الفاجر الغني الذي لا يتقي. حياته سعادتنا في حياتنا. الله ما شرع لنا الدين حتى يسل ليسعدنا. طيب نعود، فاحرص على فهمك للقواعد. قلنا إيش القواعد؟ إيش قلنا أول شيء القواعد؟ إيش مراد بالقواعد؟ حكم. نثبت شيء للشر أو ننفي شيء للشر، لأنه قلنا الحكم إثبات شيء لشيء. حكم فقهي. لماذا قلنا فقهي؟ حتى نخرج الأحكام العقلية، وحتى نخرج الأحكام العادية التي تعرف بالعادة. ثم الفقه عند السابقين يشمل جميع الدين، ثم في اصطلاح المتأخرين أصبح الفقه لون ونوع من أنواع العلوم. ولذا السابقون من أسلافنا ممن كتب منهم في التوحيد كانوا يسمون الفقه التوحيد الفقه الأكبر، كما في الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة، والراجح أن الفقه الأكبر لأبي مطيع البلخي وبعض مسائله لأبي حنيفة، أبو حنيفة الإمام المعروف. والرسالة المطبوعة باسم الفقه الأكبر للشافعي هي منسوبة إليه، لكن صح أن علماءنا السابقين كانوا يسمون التوحيد الفقه الأكبر. فكل العلوم كانت تسمى فقها، ثم أصبح الفقه العلم القائم على المسائل العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. أدلة القسمان كلية وتفصيلية. كلية كتاب دليل كلي، سنة دليل كلي، قياس دليل كلي، إجماع دليل كلي، أقيم الصلاة دليل جزئي مأخوذ من القرآن، كل آية في القرآن دليل جزئي. فالفقه قائم على استنباط الأحكام العملية من أدلتها تفصيلية للأدلة كلية. أرجو أن تفهموا مسألة وأن تنشروا هذا الفهم. سنة لها إطلاقات، والناس لا يعرفون معنى السنة بإطلاقاتها الثلاثة. الإطلاق الأول للسنة الدليل الكلي، فمن لم يأخذ بالسنة على أنها دليل كلي كافر، وهؤلاء هم القرآنيون زعموا. إيش القرآنيين يعني؟ يقولون دين ما قرآن فقط هذا كافر. رأيت بعض القرآنيين متلبسا بالإحرام في الحج، لا تؤمن بالسنة. قل ليش أنت محرم؟ أنت ليش محرم؟ أنت لا تؤمن بالسنة ليش محرم؟ قال رأيت الناس يفعلون، يعني أن تضحك على الناس. أنت لا تؤمن بمبدأك، قلت تؤمن بمبدأك علاش تقول حرام؟ الحرام غير ضد القرآن. فالسنة لها ثلاث إطلاقات. الإطلاق الأول دليل كلي، يعني القرآن دليل، السنة دليل، الإجماع دليل، القياس دليل كلي، من أنكرها كافر. السنة تطلق على الطريقة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة التي تطلق على الطريقة تشمل الواجب وتشمل المسنون. والسنة الحكم التكليفي ضمن الأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور والسبعة عند الحنفية، التي هي فوق الناف، فوق المباح ودون الفرض. هذه السنة التي يقال عنها أن فاعلها مأجور وأن تاركها غير مأذور. اليوم المسلمين ما بيفرقوا بين هذه الأحكام، فيظن كل سنة تاركها غير مأذور وفاعلها مأجور. هذا صحيح؟ ليس بصحيح. ما هي السنة التي يقال أن فاعلها مأجور وتاركها غير مأجور؟ السنة بالمفهوم الثالث. أما المفهوم الأول والمفهوم الثاني فالسنة لها حال آخر، لابد أن نفهم السنة على هذا الحال. طيب، قاعدة حكم فقهي، المراد بالفقه منسوب للفقه الذي هو علم خاص اصطلح عليه علماء الشريعة ولا مشاحة في الاصطلاح. فالقواعد لا تؤخذ منها أحكام العقائد ولا تؤخذ منها أحكام علم مصطلح الحديث ولا علم التفسير، حكم فقهي أغلبي. حكم فقهي أغلبي، ما معنى أغلبي؟ أرجو أن تعطيني قلبك وتفهم هذه المسائل فهم دقيق ومهم. اعلم، علمني الله وإياك، أن قرائح العلماء واستنباطاتهم واستنباطاتهم وفهومهم مجتمعين ومنفردين لا تنزل منزلة النص الذي من الوحي، مش ممكن استنباطات أهل العلم أن تنزل منزلة الوحي. أحكام الوحي لها سمات، وسماتها خمسة سأذكرها بعد قليل. لا يمكن أن توجد في قرائح العلماء وفي فهومهم وفي استنباطاتهم أيا كان العلماء. وهنا خلل علمي نجده بين إخواننا وأحبائنا، بل أحيانا نجده في بعض المؤلفات وبعض الكتب. يقول لك الأدلة على المسألة، أي مسألة؟ الأدلة على المسألة، أولا قال الله تعالى، ثانيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي، ثالثا قال شيخ الإسلام، وقف وقف وقف، ويدخل شيخ الإسلام، ما يصلح. من كان شيخ الإسلام؟ كان الإمام أحمد، كان شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، أيا كان. شيخ الإسلام يقول كل البشر يحتج لكلامهم ولا يحتج بكلامهم، العلماء يحتج لكلامهم ولا يحتج بكلامهم. ما معنى يحتج لكلامهم؟ يعني أن كلامهم يحتاج للدليل وكلامهم ليس بدليل. سمات النص تمتاز بخمس سمات. السمة الأولى أحكام النص شاملة، لا نخرج أحدا عن حكم إلا بنص خاص. الخطاب الموجه للنساء إن خصهن الله بالخطاب فهو لهن، إذا خاطب الله الرجال فالنساء داخلات الرجال، إذا خاطب الله محمدا فأمته داخلون في خطابه، إذا خاطب الله أمته صلى الله عليه وسلم فهو داخل ضمن أمته، إلا إن قام دليل خاص على أن هذا أمر خاص به صلى الله عليه وسلم، كقوله خالصة لك دون المؤمنين في من وهبت نفسها له. لو جاءت امرأة الآن تقول يا شيخ أنا وهبتك نفسي، يحرم علي أن أقبلها زوجة إلا بالشروط الشرعية. أما النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة مؤمنة وهبت نفسها إليك، النبي الله ماذا قال؟ قال خالصة لك دون المؤمنين. فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم خصائص لا تقبل الاجتهاد، خصائص نصية تحتاج للدليل. الخطاب لمحمد خطاب لنا إلا أن قام دليل. الخطاب للرجال خطاب للنساء. الله يقول لامرأة العزيز واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ما قال الله لها إنك كنت من الخاطئات، استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. الخاطئين جمع إيش؟ مذكر. فهي دخلت تحت إيش؟ تحت جمع المذكر. فإذا النساء يدخلن تحت خطاب الرجال، وإلا لكان قوله من الخاطئين لا معنى له في الآية. النص الشرعي شامل، أرجو أن تنتبه، كل باطل موجود في كل الفرق في كل الأزمنة في كل الأمكنة الموجودة والتي ستكون، سبب ضلالهم الغفلة عن هذه الصفات الخمسة. من تذكر السمات الخمسة للنص الشرعي فهذه السمات تعري كل الناس. الشيخ الجالس قوم يا شيخ صلي، قال لك أنا بصلي في مكة أنا من الخطوة. النص يشملك، من خرجك من النص؟ الصلاة والوضوء تشملك، هات لنا دليل من الشرع حتى نخرجك. فكل من لم يتقن ولم يعلم سمات النص يقع في إشكال. ما الذي ألجأنا لهذا؟ ألجأنا لهذا أن القاعدة الفقهية أغلبية والنص الشرعي كلي شامل، كلي شامل يشمل كل الأحد. ما الذي جعل هذا كلي وجعل هذا أغلبي؟ لأن قرائح العلماء التي استنبطت القاعدة الفقهية المأخوذة تارة من النص، فإن أخذناها من النص شملها الشمول العموم، وإن لم نأخذها من النص وأخذناها من معاني النصوص فيلحقها الاستثناء. وقد حقق العبد الضعيف مخطوطا لابن نجيم الحنفي بعنوان الفوائد الزينية، ذكر فيه القاعدة ومستثنيات والقواعد الأخرى التي تستثني المستثنات من تلك القاعدة. ففي كل قاعدة فيها لها مستثنيات. النصوص ليست كذلك، النصوص شاملة. فالقاعدة الفقهية حكم أغلبي والنص حكم كلي، لأن من سماته الشمول. أسرد السمات الأربعة سردا متبقية حتى أرجع للموضوع. السمة الثانية للنصوص الشرعية أن فيها العصمة. كل كلام البشر ليس عصمة، لا عصمة فيه إلا الوحي كتابا وسنة. السمة الثالثة أن الحاكمية في الوحي، كل شيء يرد إلى نصوص الوحي، وهذا السر في أن الله قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإيش؟ قال وأولي الأمر منكم. إسبانيا لما احتلت شمال المغرب طبعت مصحفا أسقطت منه كلمة منكم، والله ما قالوا أولي الأمر، قالوا أولي الأمر منكم، والله ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فطاعة أولي الأمر طاعة تبع للكتاب والسنة، تبع للكتاب والسنة، لذا النبي قال لا طاعة إلا بالمعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو أن الله قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الأمر منكم يصبح في خلل، الله يأمر وينهى والمخلوق يأمر وينهى وأنا مأمور هنا وهنا، أصبح مكلف بأمرين متضادين متناقضين، فأسقط الله وأطيعوا الأمر منكم، أسقط وأطيعوا، فقال وأولي الأمر منكم، فجعل الطاعة أصالة لله ورسوله، وجعل الطاعة تبعا لمن؟ لأولياء الأمور، فيطاع أولياء الأمور في تنظيم شؤون الحياة وفيما لا يصادم نصا من كتاب وسنة. قلنا سمات النص الشمول، سمات النص ليش قلنا؟ العصمة، حاكمية، سمات النص أيضا أن النص الشرعي عملي، كل فهم لنص لا يجعله عمليا فهو فهم مغلوط. أنا أستغرب الفقهاء لما تقرأ في كلام الفقهاء يقول حكم التدليك في الغسل، حكم التدليك إيش حكم التدليك؟ منهم من يرى وجوبهم. طب لما تدخل الحمام لتسقط الجنابة مثلا أو لغسل واجب من السعلة من حيض أو نفاس أو دخول الإسلام أو ما شابه، هل يلزم في الحمام أن يكون غيرك معك؟ يلزم يكون معك غيرك؟ يكفيك وحدك؟ يكفيك وحدك. طب إذا أوجبنا التدليك هل تستطيع أن تدلك جميع أعضاء بدنك وحدك؟ تستطيع؟ كيف يكون التدليك واجبا وأنا لا أستطيع أن أدلك؟ هذا سلبنا صفة العمل. فكل نص يفهم على وجه غير عملي فالفهم دخيل. والسمة الأخيرة والخامسة من سمات النص الشرعي الثبات، لذا الأحكام التي تتغير وتتبدل في الشريعة الأحكام غير المستقاة من النصوص، الأحكام التي مبناها على أعراف الناس وعوائدهم وعاداتهم وتقاليدهم هي التي تتغير وتغير الأزمنة والأمكنة. أما نص مأخوذ من نص، حكم مأخوذ من نص مباشر، هذه الأحكام بس تغير وتتبدل. طبعا هذا الباب الأخير في خلط شديد، وبعض الناس نسأل الله عز وجل العفو والعافية يقدم رأيه على الكتاب والسنة، بل بعضهم يتهم ربنا ويرد الكلام صراحا تحت عناوين براقة وكلمات خلابة وتنميقات موهومة إلى آخره. نعود إلى معنى القاعدة. إيش معنى القاعدة الآن صار عندنا؟ حكم فقهي أغلبي ينطبق على جزئيات متعددة. اعلم، صلى الله عليه وسلم وإياك بحفظه، قواعد الفقهية قسمان: قواعد منصوصة، قواعد مستنبطة. القاعدة النصية حجة بلا خلاف. القاعدة المستنبطة منها ما هو حجة ومنها ما فيه نزاع، والنزاع قسمان: نزاع في أصل القاعدة، ونزاع في الرد على القاعدة. القواعد المنصوصة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة. مثل ما ثبت في البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: البينة على من ادعى، هذا حديث البخاري وهي قاعدة، البينة على من ادعى. فهنالك قواعد حجة باتفاق، وهنالك قواعد تسمى عند الفقهاء القواعد الكلية الفقهية، وهي خمسة، ومنهم من ألحق بها قاعدة ثالثة. قواعد الكلية الخمسة تأتينا مفصلة، كل قاعدة تحتاج لدرس يأتينا بسطها، ولكن لا بد من معرفتها. قواعد الكلية الخمسة تمتاز بميزتين: الميزة الأولى أنه مجمع على القول بها، والميزة الثانية أنها تدخل في جميع أبواب الفقه، تدخل في جميع أبواب الفقه. القواعد الخمسة الكلية التي أجمع أهل العلم عليها: قاعدة الأولى اليقين لا يزول بالشك، قاعدة الثانية الأمور بمقاصدها، قاعدة الثالثة العادة محكمة، القاعدة الرابعة المشقة تجلب التيسير، قاعدة الخامسة لا ضرر ولا ضرار، ليس لك أن تدخل ضررا على نفسك وليس لك أن تضرر غيرك، لا ضرر ولا ضرار. يعني الدخان اللي بيدخن إيش يعمل؟ بيدخن عنده ضرر وعنده ضرار، صحيح؟ الذي يدخن يضر نفسه في صحته في بدنه، يضر جلساءه، يضر زوجه، يضر أولاده، يضر جيبه، صحيح؟ فاللي بيدخن ينطبق عليه لا ضرر ولا ضرار. في حديث أبي أيوب في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. بنو آدم السليم تأذى من الدخان، فالذي يدخن يؤذي من؟ يؤذي الملائكة، خصوصا ذاك الذي يطفئ السيجارة على باب المسجد وبدخل، هذا يؤذي الملائكة. دخان طيب ولا خبيث؟ ايش رأيكم؟ دخان طيب ولا خبيث؟ ليش خبيث؟ لو واحد مدخن ناكد، تعرفون احسن واحد، احسن حكم في الدخان من هو؟ أحسن حكم في الدخان اللي دخن طويلا ثم ترك الدخان، هو الحكم على الدخان. لو كان منصفا وسألناه هل للدخان فائدة، إيش يقول؟ يقول نعم له فائدة. إيش فائدته؟ قال بعد أن يتركه صاحبه يلعنه ويلعن من علمه إياه، قال هذه فائدة الدخان. إذا وجدت للدخان فائدة فهذه فائدة الدخان. طيب الدخان خبيث ولا طيب؟ خلي إخواننا يعني خفف عنهم ثقل القواعد. لو أن رجلا ناكدك فقال الدخان ليس بخبيث، إيش ترد عليه؟ اسمع مني، لو أذن المؤذن وأنت في المسجد وأنت صائم وأذن المغرب وفي جيبك تمر تأكل، وفي المسجد ماء تشرب، تأكل التمر في المسجد، تشرب الماء في المسجد، تدخن في المسجد، بعض المدخنين ينتظر الأذان حتى يأخذ السيجار، تدخن في المسجد؟ مستحيل. طب الله عزك أنت في المرحاض وأذن المؤذن وأنت صائم وبجيبتك التمر وجنبك ماء، تشرب ماء في الحمام؟ تأكل تمر في الحمام؟ بتدخن في الحمام؟ بتدخن في الحمام؟ والله الدخان ليس كالماء والتمر، ليس الدخان كالتمر والماء، والله أنه خبيث. فمن فرق بينهما ما أحسن أن يفهم ما هو الخبيث. فلعل هذه الكلمة يعني تمنع أو تجعل بعض إخواننا الذين يتقون الله في الغيب يتركون الدخان. نعود نقول القاعدة إيش قلنا عنها؟ حكم فقهي أغلبي ينطبق على إيش قلنا؟ على جزئيات كثيرة. قلنا القواعد قسمين، قواعد منصوص عليها، قواعد مستنبطة. قواعد المستنبطة أجمع أهل العلم على قواعد خمسة تسمى القواعد الكلية، وهنالك ألحق هنالك من أهل العلم ألحق بهذه القواعد الخمسة قاعدة سادسة، قالوا الإعمال أولى من الإهمال. الإعمال أولى من الإهمال، أو منهم من فصل القاعدة فقال إعمال ما ورد في جميع الباب يقدم على بعض ما ورد في الباب. الواجب علينا نعمل كل الأدلة في الباب. تأتينا أمثلة لهذه القواعد لاحقا إن شاء الله تعالى. القواعد من القواعد ما يدخل في جميع أبواب الفقه، هذه القاعدة الكلية وهي قليلة. ومن القواعد ما يدخل في جزئيات متعددة في أكثر من باب، وهذا لا بد له من أصول قاعدة. ومن القواعد ما يخص بابا واحدا لا يتعداه. فإذا كانت المسائل المتنوعة في أبواب مختلفة كانت قاعدة، وإذا كانت مسائل متعددة في باب واحد أصبح اسمها ضابطا. ومنهم من تجوز فجعل الضابط قاعدة. القاعدة، الفرق بين القاعدة الكلية والغير الكلية أن القاعدة الكلية تدخل في جميع أبواب الفقه، القاعدة فقط دون كلية تدخل في مسائل متعددة في أبواب مختلفة من أبواب الفقه. القاعدة التي لا تدخل إلا في باب واحد وينضوي تحتها مسائل متعددة أصبحت تسمى ضابطا لا قاعدة. يعني مثل، خذوا مثلا أمثلة ما يدركه المسبوق وراء الإمام، هو أول صلاته أم آخرها؟ أعيد السؤال، تصور المسألة حتى أبدأ أفرع لك فروع وتفحص هذه الفروع فتجد هذه الفروع مسائل متعددة لكنها في إيش؟ في باب واحد. أدركت من صلاة المغرب الركعة الأخيرة، الإمام جلس، جلست معه، سلم، سلمت، قمت لما أقوم. الركعة التي أدركتها بالنسبة إلي هي الأولى، وأنا أقوم آتي بثانية وثالثة، أم هي الثالثة وأنا أقوم آتي بالأولى والثانية؟ ما أدركه المسبوق هل هو من أول صلاته أم من آخرها؟ قولان أهل العلم، الشافعية والحنابلة يقولون من أول صلاته، والحنفية والمالكية يقولون آخر صلاته. والحنفية يفرقون بين الأقوال والأعمال، فيقولون في الأقوال هي أول صلاته، في الأفعال هي أول صلاته، وفي الأقوال هي آخر صلاته. إيش يستفاد من هذا؟ يستفاد من هذا عشرات المسائل، أضرب لكم بعضا منها. قمت للركعة الثانية، سلم الإمام وقمت. بعد أن أفرغ من الركعة التي أتيت بها وحدي، أجلس للتشهد مرة أخرى أم أني لا أجلس؟ إذا كانت أول صلاتي لما أقوم وآتي بركعة لابد أن أجلس، وإذا كنت الذي أدركته هو آخر صلاتي فلا أجلس. أنا الآن صليت الثالثة، سلم الإمام، قمت لأصلي إيش؟ الأولى والثانية، فآتي بالأولى ولا أجلس. هذا مذهب المالكية والحنفية. مذهب المالكية، مذهب الحنفية في الأفعال أجلس، في الأقوال نأتي الأقوال بعد قليل. طيب، أجهر أو لا أجهر؟ أقرأ سورة بعد الفاتحة أم لا أقرأ؟ إذا كنت الذي صليت أدركته هو آخر صلاتي فأقوم آتي بالأولى والثانية، إيش أقرأ؟ أجهر في صلاتي، أقرأ بعد الفاتحة، ولا أجلس للتشهد مرة أخرى. وإذا كنت الذي قد أدركت هو أول صلاتي فأقوم فآتي بالثانية. كم مسألة أصبحت عندنا؟ أصبحت عندنا عدة مسائل، الجهر مسألة، الجلوس للتشهد مسألة، التطويل كيف أطول الأولى ورم الثانية مسألة، الجهر والإصرار في الصلاة مسألة. أصبحت عندنا أربع مسائل. هذه المسائل تخص باب واحد في الفقه، تخص عدة أبواب، تخص باب الصلاة والزكاة والحج، ولا تخص باب واحد؟ تخص باب واحد. إذن أصبحت ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، أو ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته، هذا أصبح إيش؟ ضابطا ولم يكن قاعدة. هذا إيش اسمه؟ ضابط. وهذا ضابط مختلف فيه. وإن أردت أن أقنعك بأدلة من قال بهذا أفعل، وإذا أردت أن أقنعك بأدلة من قال هذا أفعل، لأن كليهما في صحيح مسلم. في صحيح مسلم حديث أبي هريرة من طريق ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقدوا. فقدوا وما فاتكم فقدوا. أنا أقوم أقضي الركعتين، إذن الذي أدركته هو إيش؟ هو أول صلاتي. وفي صحيح مسلم عن جماعات غير ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. أنا أدركت الأولى وأتم. قال الإمام مسلم رحمه الله: ولم يذكر فقط إلا ابن عيينة، خالف فيها سائر أصحاب الزهري. لم يذكر فقط إلا ابن عيينة، خالف فيها العشرات من أصحاب الإمام الزهري. قال أهل العلم: حتى لو ثبتت فقط ليس المراد بالقضاء إلا الإتمام على حد قول الله: فإذا قضيت الصلاة الجمعة. قال فإذا قضيت الصلاة إيش مراد؟ الإتمام. وكقوله: فإذا قضيتم مناسككم، والمراد قضيتم مناسككم إيش؟ أتممتم. فليس المراد بالقضاء الذي هو عكس الأداء. وهذه اصطلاحات تسفك العقول أحيانا، أن تسقط الاصطلاح اللاحق على النص السابق سبب من أسباب الأخطاء الكلية التي فيها خلل في المنهج. انتبه معي، احفظ القاعدة، لعلي في قابل الأيام أتيك بعض الأمثلة حتى تفهم نص الكتاب والسنة فهما على مراد الله ومراد رسوله. أن تسقط الاصطلاح اللاحق على النص السابق مدعاة للخلل الذي وقع فيه الأشاعرة والصوفية، وقع فيه جمع كبير، وبسط كل مثل يحتاج إلى عدة محاضرات. حقيقة تحضرني أمثلة وبسطها لاحتجت كل مثل وقت طويل، لكني أقول بس الله يوفق وإياكم. أريد الذي أريد أن أركز عليه، ما نريد نبقى كلامنا متشعب نلملم نضع في السلة يعني شيئا واضحا، واضح المعالم يخص القواعد. ماذا بدنا نضع الآن؟ إنه الحكم الأغلبي، الحكم الفقهي الأغلبي اللي يخص في مسائل متنوعة ويخص باب واحد يكون عبارة عن ضابط، والحكم الفقهي الأغلب الذي تندرج تحته قواعد مسائل عديدة في أبواب مختلفة يسمى إيش؟ يسمى قاعدة. طيب، الزكاة تجب في المال ولا في الذمة؟ الزكاة تجب في المال وفي أموالهم حق معلوم. الزكاة في المال ولا في الذمة؟ منهم من قال الزكاة في الذمة، منهم قال الزكاة في المال. هذا ضابط ولا قاعدة؟ ضابط. ليش ضابط؟ لأن كل المسائل مسائل زكاة. طيب المجنون عليه زكاة؟ إذا كان ما يجب في الذمة عليه زكاة، وإذا كان الزكاة واجبة في إيش؟ في المال عليه زكاة، وإذا واجب في الذمة فذمة المجنون غير مشغولة فلا زكاة في مال. الصبي يمكن صبي يكون عنده مال؟ ممكن. صبي غير بالغ يكون عنده مال؟ ممكن. ممكن يرث ألوف مؤلف عن أبي. طب جاء فسألنا أزكي مالي ولا ما أزكي؟ إيش الزكاة الواجبة عندك أنت في الضابط؟ إخواني أعجل لكم بفائدة من فوائد القواعد. تجلس تسمع المفتي، إذا كنت فقيها ومؤصلا لما ترى المفتي بشرق وبيغرب تسأل مسائل متعددة فيجيب، وهنالك قاعدة أو ضابط تجمع بين المتفرقات تفهم هو بيتكلم على قواعد ولا على القواعد. بعض الناس بيبني بيت على طريقة السابقين لا غير قواعد هندسية ولا شيء، فبيطلع عنده أخيرا خلل، البناء بقوم بس عنده خلل. مجرد ما ينظر المهندس يقول هذا فيه هنا خلل، هنا خطأ، هنا خلل، وهذا خلل خطير، هذا أخف شوي إلى آخر. الفقه كذلك. الفقه لما تسمع المفتي وتفهم القواعد تعرف المفتي بيفهم ولا ما بيفهم. في مفتين ما بيفهموا أغلبهم، ولا سيما من تبوأ المناصب الرسمية. هذه مسائل ما يسمع بها ولا يدري عنها ولا يدري فيها. فالذي يبوئ الناس اليوم المنازل هي أوضاع غير العلم، والعلم لا يرحم. أحسن حسنة في العلم تعرفون إيش هي؟ إيش أحسن حسنات العلم؟ لا أميرة في العلم إلا العلم. أحسن حسنات العلم لا أميرة في العلم إلا العلم. المناصب والشهادات تعطي علما، لو عالم في منصب جربناه من منصبه يصبح جاهلا؟ لا. لو جاهل في منصب وضعناه في منصب يصير عالم؟ لا. لا أمير في العلم إلا العلم. العلم فضاح، العلم فضاح. لذا تدرون من الذي يقدر على العالم؟ جو اسمعوا لي أجيب عن سؤالي، مين اللي يقدر على العالم؟ الجاهل. العالم مع الجاهل ما يصير يتكلم ولا شيء. الشافعي إيش كان يقول؟ قال ما أحد ناظرني وغلبني إلا الجهال. محمد بن الحسن الشيباني التلميذ أكبر تلاميذ الإمام أبو حنيفة له مناظرات مع الإمام الشافعي، لما تقرأها تقول يا الله يا رزاق يا وهاب، ما وهبت الإمام ابني، إيش العقل العجيب رحمه الله. يقول كان كنت لما أناظر الشافعي أراه أمامي أسدا فاغر فاه يريد أن يأكلني. هكذا كان الشافعي لما يناظر. بس مع الجهال ضل شيء ما يتكلم. إيش يتكلم؟ لماذا يلزم العالم ويلزمه بقواعد؟ فمن أهم القواعد، خذ مثلا، أضرب لك أمثلة. إيش كنا نتكلم؟ مثلا مفتي يسأل، مثلا مفتي يسأل الزكاة المجنون على ما رجل مجنون له مال، رجل غني فجنه فبعد جنونه عليه زكاة، فمثلا يقول نعم عليه الزكاة مثلا، هذا مذهب الجماهير. بعد شوي ثاني يوم في مجلس آخر يقول صبي لم يبلغ الحلم ورث عن أبيه مالا عليه الزكاة، يقول لا. هذا بيفهمش، اللي فرق بين هذا المثل وهذا المثل بيفهمش. إن قال هناك نعم لازم يقول هنا نعم، وإن قال هناك لا لازم يقول هنا لا، لأن الزكاة إما أن تكون واجبة في المال وإما أن تكون واجبة في الذمة. ما بصير مرة تجعلها واجبة في الذمة ومرة تجعلها واجبة في إيش؟ في المال. طيب، رجل ترك زكاة ماله 5 سنوات ثم أراد أن يتوب، كيف يتوب؟ يؤدي زكاة سنة ولا يؤدي زكاة 5 سنوات؟ تفضل، 5 سنوات. طيب أسألك أجبني بكلمة، الزكاة واجبة في الذمة ولا في المال؟ أحسنت. لو قال لي الزكاة واجبة في المال وقال لي سنة 5 سنوات، كنت مخطئ. أنت مخطئ، لا يقول الزكاة تجب في 5 سنوات إلا من قال إن الزكاة واجبة في الذمة، بينما من قال إن الزكاة واجبة في المال يقول تجب زكاة سنة. وهكذا العلم، الفقه ليس تكلفا، فقه فهم، دقة فهم. إيش فائدة الفوائد؟ صار عندك قريحة، أنت تسأل تتكلم مش عارف أنت إيش بتجاوب، بس أنت حافظ القواعد، تخرج الأجوبة معك، تحصيل حاصل. مش ممكن تزيل السيارة تمشي في الطريق، السائق لما يقود السيارة ما بخرج يمين ولا شمال مع الانحناءات الشوارع إلى آخره. القواعد، أهمية القواعد أن عندك قريحة تجمع بالمتشابهات، تفرق بين المختلفات، تمشي على نور، تمشي على وضوح، توسع الوحي، تعمل القياس، تدرك الفهم، تدرك المسائل النصية لتأخذ منها غير النصية، فتكون أنت على مقدرة الاستخدام ما ورد في النص. ولذا أرجو أن تفهم، بما أن القواعد تشمل جميع المسائل في جميع الأبواب، فقه مسائل الطهارة، فقه مسائل الصلاة تعينك أن تضبط فقه مسائل السياسة الشرعية ومسائل الأمة الكلية، وأن الذي يتكلم في قضايا الأمة الكلية وهو لم يتقن المسائل النصية ومسائل الطهارة والصلاة ضال مضل. من لم يفهم ما ورد فيه النص فيتشبع منه ويصبح ملكة له لا تنفك عنه، ويريد أن يتكلم في مسائل لم يرد فيها نصوص ويكون قد تجاوز النصوص، هذا كالذي يريد أن يصعد السطح بلا سلم. لا يمكن أن ينطق رجل بحكم شرعي في قضايا الأمة إلا العلماء وطلبة العلم النبهاء الذين امتلأت جنباتهم بنقود الوحي ونصوص الشرع فيبنون عليها. أما إنسان فارغ قد ولى دبره وظهره للفقه ومسائل العلم التفصيلية بأدلتها النقلية ويتكلم بقضايا الأمة، ماذا سيقول؟ خربوا اضربوا، يا أولاد ابقوا جاهلين، لا تذهبوا للمدارس، هذا هو الدين وهذا هو الشر. والذي نفسي بيده أن الذي يعمل على تجهيل الناس والذي يستخدم الأولاد الصغار وجهل الأولاد الصغار وإضرابهم عن المدارس عن العلم، والذي نفسي بيده أشد بأسا ممن يحتمي بالدروع البشرية حتى يمنعهم من القصف والضرب بالرصاص. ما شأن الصغير ونتعلم الصغير؟ ما شأنه أن نجريه على أستاذه وهل الأستاذ في المراحل الأولى في التربية عند كل عقلاء الدنيا إلا كالأب؟ إيش رأيك نقول للولد ما تطيع أباك؟ بدنا نعمل إضراب ومنبت الدور. إيش رأيكم؟ نجرئ الولد على الأب ونجرئ الولد وهو صغير مداركه صغيرة، نجرئه على أساتذته ومربيه كالذي يجريه على أبيه. هذا غدا لما ترجع المدرسة كيف ينظر لأستاذه؟ هذه الأثار مدمرة، أثار تربوية مدمرة لا حقوق إلا بالله. ما هو السر؟ السر نتكلم في مسائل السياسة الشرعية غير النصية، وقد تجاوزنا المسائل النصية، فتبرمجت عقولنا وفهومنا وقرائحنا على الإعلام لا على الكتاب والسنة، وأصبح قول الكتاب والسنة والحل كلام فارغ لا شيء تحته. صحيح؟ إذا قواعد من الأمور. الجلوس للدرس أحب إلى الله من القيام الصلاة وفق قاعدة فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة. فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة. من كان قادما فليصلي تحية المسجد، ومن كان جالسا فاستماعه أحب إلى الله تعالى من صلاته، لأن العلم نور يبقى طوال الحياة ويبقى في القبر وعلى الصراط، ونور العبادة تبقى وأنت في العبادة، متى سلمت من الصلاة خرج النور. فالعلم أحب إلى الله عز وجل، فضله نفله أحب إلى الله من نفل العبادة. فكيف إذا كانت بعض المسائل واجبة على الكفاية وعلى العيان؟ طيب نعود للبيتين أبيات حتى لعل الله يبارك في الوقت المتبقي، ونقول أننا فهمنا القواعد. يقول الناظم: فاحرص على فهمك للقواعد، هذه القواعد جامعة المسائل الشوارد. القاعدة تشمل تجمع إيش؟ مسائل شوارد. شو الشوارد؟ بعيدة متناثرة نصية وغير نصية. ثم قال: فترتقي في العلم خير مرتقى، أحسن مرتقى، خير مرتقى، وأن تكون مع الموفقين، وأن تسلك سبيلهم وتنضوي تحت لوائهم، أن تعرف القواعد. لذا العالم إن سئل يجيب، وعنده من الأجوبة المتبقية مما لم يصرح به أكثر بكثير مما نطق به. الذي ينقل الكلام نقلا يجيب، فإذا استشكل عليه شيء ينقطع. وليس هكذا العالم. العالم كالبحر لا تكدره الدلاء، كلما ثورته ثار، وكلما نضحت منه زاد. أما الذي ينقل الفتوى ولم يربط الفتوى بالقاعدة، إن سألته فاستشكلت عليه إيش عمل؟ قضى، ما قال شيء. فإذا أردت أن ترتقي خير مرتقى في العلم، قال فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. إذا أردت أن تقتفي سبيل الموفقين وأن تسير في ركابهم وأن تمشي معهم وأن تأخذ العلم أخذا صحيحا عميقا وتصبح ذا ملكة، والسابقون يقولون تصبح فقيها نفس، كلك فقه، نفسك فقيها. قالوا إيش العلم؟ قالوا العلم ملكة تنطبع في النفس، كما أن اليد لا تنفك عنك والرأس لا ينفك عنك والقدم لا تنفك عنك. العالم من حوى في صدره ملكة منطبعة في صدره. إذا قال بعض السلف لما سئل ما العلم؟ قال العلم الذي يدخل معك الحمام، تجرد من ثيابك يدخل الحمام هو الذي يدخل معك. فالعلم في الرأس لا في الكراس، لا في الكراس. الكراس معين، لابد طالب العلم. أنا أعرف طالب العلم من غير طالب العلم في هذا المجلس الذي يحمل ورقة ويكتب، هذا طالب علم، هذا طالب العلم، لكن يمكث قليلا في الكراس لينتقل إلى الرأس. قال الشاطبي رحمه الله قديما في كتابه الموافقات: كان العلم في صدور الرجال فنقل إلى بطون الكتب وأصبحت مفاتيحه في صدور الرجال. فإذا أردت أن ترتقي خير مرتقى في العلم وأن تقتفي سبيل من مضى تتبعك واحد. في هذا إشارة مهمة ومهمة ومهمة، أن الذي يشذ يستحيل أن يرتقي ويستحيل أن يكون مقتفي، أن يكون مقتفيا لأثار من مضى. يعني الإنسان مهما جد واجتهد ومهما على كعبه واتسع فهمه وازداد حفظه، لا بد أن يجد نفسه على المهيع. إيش المهيع؟ الطريق المسلوك. لا بد أن يجد نفسه أنه يسير وراء العلماء. ومتى خرجت معه نتائج عجيبة غريبة، إيش يكون هذا؟ يكون هذا الدليل على أن علمه ليس قائما على قواعد. بعض الناس أصحاب مسائل درس مسألة أو مسألتين دون إلمام بأصول الشريعة ولا مقاصد الشريعة ولا قواعد الشريعة، فيكون دائما صاحب شذوذ. مهما اجتهدت لن تجد نفسك إلا أمام، إلا أنك في الطريق وأن أمامك مئات العلماء. والعجيب كلما ازداد الإنسان في العلم ازداد معرفة بقدر العلماء، وأكثر الناس جهلا بمقدار العلماء أجهلهم. ولذا كان يقول ابن قتيبة الدينوري المتوفى سنة 276 للهجرة: وهل نحن إلا بقل حول نخال طوال. العلماء اللي قبلنا نخل طوال ونحن معهم بقل. ماذا نقول؟ اللهم حنانيك لطفك. ماذا نقول عن أنفسنا؟ لذا الإنسان في العلم كل ما ارتقى في العلم علم حقيقة نفسه. الشافعي كلمات ثلاث لو تكتب، والله لا أقول تكتب بماء الذهب، أقول تكتب بماء العين. يقول الإمام الشافعي كلمات ثلاث عجيبات، يقول: ما ناظرت أحدا إلا ووجدت أن يكون الحق معه، ما ناظرت أحد. ويقول: بودي أن العلم الذي في صدري في صدر كل مسلم لا ينسب إلي منه حرف. ويقول: كلما ازددت علما في مسألة ازداد علمي بمقدار جهلي. كلما ازددت علما في مسألة ازداد علمي بإيش؟ مقدار. إذا قالوا قال الموفقون من العلماء قالوا إياك أن تكون أبا شبر. قالوا من أبو شبر؟ قالوا العلم ثلاثة أشبار، من دخل الشبر الأول منه تكبر، هذا الشبر الأول، إياك أن تكون منه. قالوا من دخل الشبر الأول منه تكبر، ومن دخل الشبر الثاني منه تواضع، ومن دخل الشبر الثالث منه علم أنه لا يعلم شيئا. إياك أن تكون أبا شبر، إياك أن تكون أبا شبر. فإذا أردت أن ترتقي خير مرتقى في العلم وأن تكون متبعا لسبيل من وفقه الله وأن تكون في زمرة العلماء وأن تحشر معهم يوم القيامة، فلا بد أن تقيم علمك على القواعد. فإن لم تقم علمك على القواعد كنت دعيا لا أصيلا، وكنت مزيفا لا حقيقيا. العلم الحقيقي الصحيح أنك تقيم علمك على قواعد، ولذا من أقام علمه على القواعد أراه واسترح. من أقام علمه على القواعد سبق زمانه وقرر مسائل تخرج عن حد الزمن. لماذا بعض العلماء ألسنتهم ذكرهم على الألسنة باقي ليوم القيامة؟ العلماء ليسوا سيئين، اقرأوا تراجم العلماء، مئات الألوف من العلماء موجودة لهم تراجم في بطون الكتب، لكن ثلة مباركة منهم ذكرها دائما على الألسنة. لماذا؟ لأنهم بحثوا إيش؟ قواعد، أقاموا المسائل على قواعد. أرجو أن تتأمل ما أقول، والكلام قد أدركني ولا أستطيع أن أتكلم كل ما في صدري، لكني أرجو أن تفهمني لتدرك عمق ما قلت في الأخير. لا يوجد على وجه الأرض شر غير مسبوق، ولا يوجد على وجه الأرض خير غير مسبوق. كل من يقول بالشر له سلف، وكل من يقول بالخير له سلف. فإذا أنت اتبعت سبيل العلماء واتبعت قواعدهم وقررتها بفهم محق أرحت من بعدك، وفرع على تفريعك من يأتي بعدك ليلتمس الحق. يا ربي لك الحمد أن رزقتنا كتابا وسنة، ولك الحمد أن رزقتنا أئمة بدءا من السلف الصالح وانتهاءا بهذا الزمان. وليس الحق عندنا مجردا، الحق عندنا مطبقا، وإذا كان الحق مجردا تجد العقول كبار لفلاسفة. الحق عندنا مطبق، استلمه جيل وراء جيل. وهذه الطائفة المنصورة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، التي قال عنها البخاري وعلي بن المديني وزيد بن هارون والإمام أحمد، قال هم أهل الحديث الذين يتبعون النصوص، الذين يتبعون السمات التي ذكرتها لكم، سمات النصوص. فالحق ليس مجردا عندنا، وإنما الحق عندنا ماله مطبق وذلل لنا. إذا أردنا أن يحفظ ديننا فينبغي أن نذلل الحق الذي عندنا لمن بعدنا، ولا نذلله بالمسائل، وإنما نذلله بالقواعد، نذلله بالقواعد. فالناس بحاجة للقواعد، حاجة ماسة. أكتفي بهذا القدر، ولعلي قد حمت حول أهمية القواعد، وإذا جاءت مناسبة أخرى وأعمق الكلام وأزيد عليه إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.